صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المساقاة: باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث يدل على أن من كان أقرب أرضا إلى النهر أنه يسقي قبل الأبعد، الأقرب يسقي ثم يرسل الماء إلى الذي يليه. هذا نهر يمر بجوار أراضي زراعية، في الأرض الأولى، الأرض الثانية، الأرض الثالثة، فالسقي يكون على حسب القرب من النهر. إذا جاء النهر أو مياه الأمطار التي تجتمع تنزل على الأماكن العالية ثم تمر عن طريق الوديان، هذه تمر على الأراضي، فصاحب الأرض الأولى القريبة من النهر أو الوادي يسقي ثم يرسل الماء إلى الذي يليه، وهكذا، فعلى حسب الماء، إن انتهى انتهى، هذا رزق الله، يسوق لحيث شاء، يسوق حيث شاء، فيكون الأقرب هو الأحق بالسقي، لأن هذا ماء مشاع ليس لأحد، فالأقرب هو الأولى. اختصم الأنصار مع الزبير رضي الله عن الجميع، اختصم وقال الأنصار: سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، يعني يرى أن له حقا بالماء، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى، قال: أسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. قدم الزبير لأنه أرضه أقرب، فغضب الأنصاري ورأى أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حاب الزبير لأنه ابن عمته، فقال هذه الكلمة. لا شك أن كلمة عظيمة، وهذه كلمة كفر، لكن إما أن يكون منافقا وإما أن يكون قد تاب منها. وظاهر الحديث أنه ليس بمنافق، لأنه قال وصفه بهذا الوصف الأنصاري، والغالب يعني الأصل أنه لا يوصف بهذه الصفة إلا من كان مسلما، أما المنافق الذي يعرف نفاقه فإنه لا يوصف بهذا الوصف لأنه وصف محمود، فيبعد أن الراوي يا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يصفه بهذا الوصف وهو منافق. لكن قد يتفلت الإنسان بعض الكلمات حال الغضب ثم يندم ويرجع، هذا الظن بالصحابة رضي الله عنهم، كان غير منافق، فإن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يرجعون، تحصل منهم الهفوات والزلات بالطبع البشري، لكن الظاهر أنهم يرجعون ويتوبون، كما حصل لأبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه حينما اعترض على قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لقي العباس فلا يقتله، فإنما خرج مكرها، بعدما قتل أبوه عتبة فوجد في نفسه وقال: يقتل أباؤنا ونترك العباس، والله لئن لقيته لأوجبنه بالسيف. فندم رضي الله عنه، تاب منها ولم يزل خائفا، وهو من السابقين والمهاجرين ومن شهد بدرا ومن خيرة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك حاطب بن البلتعة من شهد بدرا حصل منه هفوة، ولا تزال الهفوات تحصل لأن الإنسان بشر، ولا سيما إذا غضب، حال الغضب الشيطان ينفث فيه حال الغضب، ربما زل بكلمة ولكن المؤمن لا يصر على الخطأ، يزل ويخطئ ثم يعود. في البداية حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالإصلاح، أن الزبير رضي الله عنه أن يسقي حتى يجتمع الماء إلى يرتفع إلى الكعبين إلى الجذر كما في الحكم الثاني، اسقي الزبير حتى يرجع الماء إلى الجذر. الجذر هو حواجز الماء التي تحجز بين الأحياض، وهذه ليست بعالية، ليست برفيعة، حتى يرجع الماء إلى الجذر، حتى يرتفع على الجذر. كم يقدر هذا؟ نقول جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في سير وادي مهزور، أحد وديان المدينة، وقضى بسير وادي مهزور أن يسقي الأعلى حتى يصل إلى الكعبين، حتى يصل إلى الكعبين. هذا ضابط هذا الحديث، لأن الجدر قد يختلف طولا وقصرا، فهذا ليس يعني منضبطا تماما، لكن هذا الحديث الذي عند أبي داود يبين المراد، وأنه إلى الكعبين حتى يرتفع إلى الكعبين لتمام السقي، لأنه إذا شربت إذا جاء الماء شربته الأرض سريعا إذا كانت عطشة، فربما أنه لا ينفع ذاك النفع، لكن إذا شربته حتى روية ثم ارتفع قليلا فإنه يبقى في الأرض وينفع مدة بإذن الله. فهذا هو الضابط، يسقي الأول حتى يرتفع إلى الكعبين، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يرسل الماء إلى الذي يليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر حكم بالإصلاح، يعني حكم بالإصلاح، أنه يعني لم يستوعب للزبير حقه رضي الله عنه، فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء، يعني اسقي بدون أن يرتفع الماء. ولكن الأنصاري غضب وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام حاب الزبير، فلما أغضب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة قال: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له حابيته لأنه قريبك، أن الزبير بن صفية وهي عمة النبي، صفية بنت عبد المطلب وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، تلون وجهه من هذه الكلمة لأنه اتهمه بالظلم، فقال فحكم استوعب للزبير حقه بعد، قال اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر، حتى يرجع الماء إلى الجدر، يعني حتى يستوفي. فإن قال قال: أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي بين اثنين وغضبان؟ بلى، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قضى وهو غضبان، غضب وقضى حال الغضب. وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان، فلا يجوز للقاضي أن يقضي حال الغضب، لأنه يخشى أن لا يعدل أو أن لا يتبين له القضاء، لأن الغضب يخل بالنظر والتفكير ويحمل على الظلم والعجلة، فنهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم من الظلم، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه دليل على جواز القضاء حال الغضب.
باب شرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسق ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك. فقال عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير رضي الله عنه: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
وهذا في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينتقم لنفسه، فإن هذا الرجل لا شك أنه يعني أخطأ للنبي عليه الصلاة والسلام واتهمه بالظلم، هذا شيء عظيم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه وإنما عامله بالعدل، استوفى للزبير حقه، هذا العدل، والنبي عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يفعل ذلك من أول الأمر، ليس بهذا عقوبة خاصة، لكنه في الأول حكم لصالح الأنصاري، فلما قال هذه الكلمة عامله بالعدل، ولكنه لم يعاقبه لا بكلام ولا بفعل ضرب أو نحوه، وإنما صبر. وهذا هذا هدي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصبر على الأذى، وأنه كان لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، تواضعا لله واحتسابا للأجر والثواب، لأن من تصدى للناس لا بد أن يأتيه شيء من الأذى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الإنسان إذا كان ينتقم من كل من يعتدي عليه يعني فسدت الأحوال ونفر منه الناس، فالراعي الإمام والأمير والرئيس والحاكم يتصدى للناس ويحكم بينهم كذلك القضاة، والناس طبيعتهم أنهم أصحاب جهل وظلم، هذا طبع الإنسان، حمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، فينبغي لمن تصدى للناس أن يتحمل ما استطاع، يصبر يحتسب ويتواضع ويستحضر الأجر والثواب، وأنه ما حكم بين الناس ولا تصدى للإمامة والإمارة من أجل أن يعظم، من أجل أن يرفع ويقدر، فإنما تصدر يريد الثواب والأجر، فكلما زاد الظلم أو الأذى عليه كلما زاد أجره، وإذا صبر واحتسب وعفى وأصلح تألف الناس واجتمع الشمل وحصل الخير والائتلاف، وإذا صار يعاقب نفر منه الناس وتفرقوا عنه وصعب الحال ولم يحصل الإصلاح ولم يحصل اجتماع الشمل. فلا يمكن أن يرعى الراعي، لا يمكن أن يرعى الناس إلا بالصبر والاحتساب وعدم العجلة وعدم المؤاخذة ما استطاع، إلا إذا كان هذا التعدي يفسد عليه الرعية لكل حدث حديث، هذا لابد من الأخذ على يديه، لكن ما استطاع أن يعفو فهو الأولى. هذا عام في الولايات الصغار والكبار، إنسان مثلا في بيته قد يجد أذى من الزوجة، خطأ من الأولاد، وأحيانا عدم احترام، وأحيانا كذا، الأشياء التي يمكن أن يتسامح فيها لابد من التسامح، لأن الخطأ من طبيعة البشر، فكل من تصدى للناس سيأتي شيء من الأذى، ولكن الأشياء الكبار التي يكون فيها يعني إخلال بالأمر ويحصل فيها تمرد ونحو ذلك، هذه لا بد من ضبطها وحسم الأمر حتى لا ينفلت الزمام، لكن الأخطاء اليسيرة والأشياء التي يمكن أن تحتمل فلا شك أن الأمير والراعي لا يستقيم له الحال ولا يضبط الناس ويتألفهم ويحصل له القيادة إلا بالتغاضي عن الهفوات والزلات ما أمكن. وذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ماذا قال بعدها؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ثلاثة أفعال، مع أنه قد يقول القائل ما الفرق بين هذه الأفعال ولماذا كررت ثلاثة أفعال متقاربة المعنى: تعفو تصفحوا تغفروا فإن الله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعفو ويتسامح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا ضرورة. ولذلك قال إن السيد المتغابي، السيد المتغابي يعني السيد الذي تكون له السيادة هو الذي يتغابى، يتغافل عن أخطاء الناس وكذا، ولكن ليست الأخطاء الكبار الشيء التي تحتمل والشيء التي تكون في حق الشخصي. أما إذا كان الخطأ في حق الله فإنه لابد من الإنكار، لابد من إقامة الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه، لكن إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم بغضبه شيء، لكنه يعفو عن الأشياء الشخصية التي لحق الشخصي كان يعفو عنها من أجل احتساب الأجر ومن أجل تألف الناس. قال: فقال الزبير: فأحسم هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه القصة داخلة في سبب نزول هذه الآية، وهناك ورد أسباب أخرى، منها أن الناس كانوا، اليهود كانوا يتحاكمون، أو الأنصار في الجاهلية كانوا يتحاكمون إلى أبي برزة قبل أن يسلم، كان كاهنا يتحاكم الناس إليه، فأراد أن يتحاكموا إليه في بعد الإسلام، فنزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. فيعني قد يكون الآية أكثر من سبب نزول هذا وغيره، وهذا يدل على أنه لا يحصل الإيمان التام إلا بالتسليم لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن من لم يسلم أنه ليس بمؤمن، ينقص إيمانه، إن كان عنده اعتراض تام وعدم رضا هذا كفر، وإن كان عنده قلق وعدم تسليم ينقص إيمانه بقدر ما حصل عنده من قلق وعدم تسليم، ولا يتم الإيمان إلا بالتسليم التام.
قال رحمه الله: باب شرب الأعلى إلى الكعبين. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى رجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابن شهاب رحمه الله: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين.
يعني هنا قدروه، في رواية أبي داود أنه قضى عليه الصلاة والسلام أن الأعلى يسقي حتى يصل إلى الكعبين، هنا تقدير وهناك نص، يعني هذا مع هذا يتبين به المراد أنه له الحق إلى الكعبين فقط، ثم يجب عليه أن يسرح الماء.
باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال فقال والله فقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض.
هذا الحديث فيها دليل على فضل سقي الماء. وإذا كان هذا الرجل غفر له بسقي كلب فكيف بسقي المسلمين من عباد الله جل وعلا؟ هذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على الصدقة بالماء، إما بوضع برادات أو بحفر أبار ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال للصحابة من يشتري بئر رومة وله الجنة، اشتراها عثمان رضي الله عنه ووقف على المسلمين. فإذا احتاج الناس إلى الماء فلا شك أنه من أفضل القربات والصدقات، كحفر الأبار في الأماكن التي ليس فيها مياه صالحة للشرب والناس في حاجة إلى الشرب، فلا شك أن هذا من أفضل القربات والصدقات. وقد سأل سعد بن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام عن أن أمه ماتت وأنها لم تتصدق، فأراد أن يتصدق عنها، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأن بسقي الماء، أن يحفر بئرا يقفل أمه، فقال لي الصدق أفضل، قال الماء، فحفر بئرا وجعله وقفا لأمه. فهذا إذا احتاج الناس، أما إذا استغنى الناس الأمر في هذا واسع، لكن إذا كان في بلد أو في قرية ليس فيها ماء صالح للشرب وحفر بئرا فإن هذا من أفضل ما يكون، أو مكان الناس يحتاجون إلى الماء البارد ووضع برادات وقفها لشرب الناس، هذا من الأعمال الصالحة. ثم قال يعني في هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن هذا الرجل عانى وحرص على سقي الكلب، إنه نزل البئر ولم يكن معه إناء فملأ خفه بالماء ثم أمسكه بفيه، يحتاج إلى صعود بيديه ورجليه فمسكه بفيه، فتحيل وحرص حتى أخرج الماء وسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. في الرواية الأخرى وهي في الصحيحين أيضا أن الساقي كان امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، فغفر الله لها زناها بسبب هذا العمل الصالح. فإذا كان هذا بساقي الكلب النجس فكيف ببني آدم، كيف بالمسلمين منهم؟ الصحابة تعجبوا لأن الكلب نجس، ورد الحديث أولا بقتل الكلاب ثم النسخ، وأمر بقتل الأسود البهيم، وأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات، نجاسة الكلب أشد النجاسات، فكيف يعني تعجبوا أنه يدخل الجنة بسقي كلب نجس، ولا سيما أنه سيشرب من خف هذا الرجل فينجسه. فقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، يعني كل ما له كبد رطبة، يعني كل ما يحتاج إلى الماء يشرب الماء فإنه فيه أجر إذا سقي وأطعم. لكن اختلف العلماء فيما أمر بقتله كالوزغ والفأرة والحية والعقرب، كلب الأسود والعقور والحدأة وما أشبه ذلك، فقالوا هذا يستثنى كأنه مأمور بقتله، كيف يسقيه هو مأمور بقتله؟ فهذا يعارض هذا. لكن قال بعضهم لا يمنع، لا ليس في هذا التعارض، إذا وجد شيئا من ذلك مثلا عطشان فسقاه فإنه يؤجر يسقيه ثم يقتله، قالوا هذا من إحسان القتل، يسقيه أولا إذا وجد عطشان ثم يقتله لأنه مأمور بقتله. على كل حال يعني هذه حالات نادرة، يسقيه ثم يقتله، وقال من إذا وجد شيء من هذه قتلها مباشرة. لكن على كل حال الحديث على عمومه، وأنه لو حصل أنه سقى شيئا مما أمر بقتله ثم قتله فإنه يؤجر على سقيه لعموم الحديث. كذلك لو سقى كافرا فإنه يؤجر على سقيه، إلا إذا كان محاربا وسقيه يقويه على قتال المسلمين فلا يجوز. إذا حوصر أهل البلد وعطشوا الكفار إنهم لا يسقون، لأنهم إذا سقوا استمروا على قتالهم، والعطش سبب لهزيمتهم كونهم يستسلمون. فيقال الكافر يدخل في عموم الحديث، كل كابن رطبة أجل، لا نهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، فيدخل في عموم الحديث، إلا إذا كان سقيه سببا في قتاله للمسلمين أن هذا يستثنى. الحديث الثاني أن هذه المرأة لو سقت هذه الهرة حينما سجنتها لما عذبت، لسلمت من العذاب وحصل لها الأجر، وإن لم يذكر لكنه يدخل في العموم. لكن حديث الهرة فيه دليل على أن على السلامة، لو سقتها لسلمت من النار وكفى بذلك أجرا، يعني ما في ثواب. ما ذكر الحديث أن لو سقتها لحصل لها كذا من الأجر والثواب، لكن الحديث دل على أنها لو سقتها لسلمت من النار وكفى بهذا خيرا، ولكن الحديث الثاني دل على الأجر، فدل على أنها لو سقتها لنجت، والحديث الأول دل على الثواب. مجموع الحديثين أن من أحسن إلى البهائم أنه يسلم من الإثم ويحصل له الخير والأجر. وبعض العلماء استدل به على جواز حبس البهائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها الحبس، وإنما أنكر عليها عدم الإطعام والسقي حتى ماتت. قال هذا دليل على جواز حبس البهائم للمصلحة أو للحاجة، مثل يحبس الطيور طيور الزينة للجمال وسماع الصوت والتمتع بألوانها الجميلة وكذا، وهذا يحبس الحمام، وهذا يحبس الدجاج في شبك صغير وهذا كذا، وهؤلاء يحبسون الحيوانات المفترسة للنظر إليها، مثل ما يصنعون في حديقة الحيوان، يأتون بهذه الحيوانات يحبسونها للنظر والتفكر في خلق الله. يعني ظاهر الحديث أنه لا مانع من الحبس إذا أطعمه وسقاه، أما المحرم أن يحبسه ويهمله حتى يموت، هذا حرام من كبار الذنوب وسبب لدخول النار عياذا بالله. أما مجرد الحبس فلم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. أي شيء يعني
ما يدل على أن المحارب لا يسقى،
هو لا شك أن المحارب لا يسقى، لكن هذا يعني يحتاج إلى يعني ثبوت الحديث هذا، لأن السيرة ما يؤخذ منها أحكام حتى يتعرف سندها وتثبت، هذا وارد في السيرة لكن ما أذكر أنه ورد شيء من الحديث المسلم. وإن ثبت أن المعروف عند أهل العلم أن السير لا يستدل بها على الأحكام، السير استأنس بها، لذلك يقولون ثلاث لا ليس لها أصل، التاريخ والملاحم وكذا، تفسير والملاحم تفسير اللي بدون أسانيد، وكذلك السير قصص التاريخ وكذا، استأنس بها وتقرأ للعبرة استئناس كذا، لكن إذا جاءت الأحكام فإنها لا تؤخذ من السير التي ليس لها سنيد ثابتة، إذا تطلع عن ابن إسحاق قال ابن إسحاق كذا كذا كذا، قال الواقدي كذا وكذا بدون سند، هذا ما يعتمد عليه ولا يؤخذ منه أحكام.
قال رحمه الله: باب من رأى أن صاحب الحوض أو القردة أحق بمائه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره. قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
ما رأنا صاحب الحوض والقربة حق مائه، تقدمت هذه المسألة فيما مضى في الدرس الماضي، وأن من حاز ماء فملكه وحق بيتصرف به ببيع أو هبة أو نحو ذلك. وجه الاستدلال بالحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن الغلام وهو ابن عباس رضي الله عنهما فلم يأذن فأعطاه، يعني إذا كان من عن يمين الشارب له حق في هذا الماء وأنه هو الذي يعني يتصرف فيه إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن، فكيف بصاحب الماء؟ هذا يعني من باب أولى، إن هذا بمجرد الجلوس عن يمين الشارب صار له حق، فكيف بمن يملك الماء؟ وإن كان يعني الحديث أنه أتي بشراب، في بعض الروايات أنه أتي بشراب، في رواية أخرى أنه أتي بلبن شيب بالماء، لكن لا فرق بين الماء أو اللبن أو أتي بأي شراب كان. من أتي بشراب، إذا أتي كبير القوم بشراب ثم شرب، فمن عن يمينه أحق، من عن يمينه أحق سواء كان لبنا أو عصيرا أو ماء أو أي كان. وهذا شك أنه استدلال يعني بفحوى الخطاب أو بدلالة الأولى وليس نصا يعني مباشرا. فإذا كان الجالس عن يمين الشارب وهو لا يملك الماء، الجالس لا يملك الماء وله الحق يستأذن، وإذا لم يأذن فإنه لا يجوز أن يعطى غيره، فكيف بمن كان يملك ذلك الماء؟ يعني دلالة أولى. والحديث الثاني يدل دلالته من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صاحب أن أصحاب الحياض يذودون الغريبة من الإبل، هذا تقرير لهذا الواقع، كما يذاد الغريبة من الإبل. وليس الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود الناس عن حوضه يعني أنه ملك الماء، لأن هذا في يوم القيامة، يوم القيامة لا له أحكام أو له أحوال تختلف عن حال الدنيا، فلا يستدل بما يقع في يوم القيامة على أمور الدنيا، لكن وجه الاستدلال أنه قرر عليه الصلاة والسلام ذود الناس عن حياضهم. قال والذي نفسي بيدي لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. هذه عادة الناس أن من كان له حوض فيه ماء فإنه إذا جاءت غريبة ذادها، يذودها عن حوض لأنه أحق لأجل أن يسقي إبله. فقرر النبي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقررا له أن هذا هو الواقع ولم ينكره أنه إذا أن الناس يذودون عن حياضهم أجل أن يسقوا إبلهم. هذا يعني دليل على أن صاحب الحوض أحق وأنه يجوز له أن يذود الضالة والغريبة من الإبل. والحديث الثالث وجه الدلالة واضح أن أم إسماعيل رحمه الله زادت أو أذنت استأذنها جرهم فأذنت وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مقرا له. شرع من قبله شرع لنا ما لم يأتي بشرعنا أو ما لم يأتي شرعنا بخلافه فاستأذنها جرهم الدليل أنها هي أحق لأن الماء نبع بسببها. جاء جبريل عليه السلام وحفر أو بحث بعقبه في لفظ طرف جناحه حتى خرج الماء وهي مقيمة عليه فخرج بسببها وهي السابقة فهي أحق به فحقها مقدم. قالت لا حق لكم في الماء قالوا نعم يعني معناها أن هي المقدمة وهم يشربون لكنهم ليس لهم حق بالماء السابق هو الحق. من حفر بئرا أو سبق إلى ماء فهو حق حتى يكتفي ثم بعد ذلك يجب عليه أن لا يمنع الفضل إلا إذا حازه ملكه. فإذا كان في البئر أو في النهر أو في الغدير أو نحو ذلك فهو مقدم. يعني عندنا الآن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحوزه بإنائه هذا الآن يملكه ولو كان في فضل هذا ملكه الآن يتصرف فيه كيف يشاء ولو زاد عن حاجته أو يبيع الزائد لأنه حازه وملكه. وأما إذا كان في البئر ولم يحز فهذا حال وسط لا يملكه لا يبيعه لأنه لم يملك وحقه مقدم يسقي حتى ينتهي تنتهي حاجته من ساق زرع أو بهائم أو شرب ونحو ذلك ثم يجب عليه بذل الفضل. الحالة الثالثة إذا جاءوا سويا ليس لأحد فضل قدموا جميعا هذا جاء بغنم من هنا هذا جاء بغنم من هنا إلى الغدير أو الماء البئر فهم سواء لأن هذا لم يحفره أحد اجتمع بفعل الله من مياه الأمطار ولم يسبق إليه أحد فالناس شركاء في هذا الماء فليس لأحد أن يتقدم على أحد يسقون بالتساوي. أما من سبق فهو أحق. الحديث الثالث فيه دليل صريح على أنه لا يجوز منع الفضل وأما ما دون الفضل فهو أحق به لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني توعد من منع الفضل ورجل منع فضل مائه منع فضل مائه يعني مفهومه أن ما دون الفضل أن له منعه ما دون الفضل له وإنما ينكر عليه ويتوعد على منع الفضل. فما دون الفضل يعني ما كان على قدر الحاجة فهو أحق به ولا ينكر عليه لأنه سبق أو لأن البئر له أو ما شابه ذلك.
قال رحمه الله باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيعة وأن عمر رضي الله عنه حمى السرف والربذة.
عندنا بالشين الشرف والربذة. باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحمى؟ الحمى هو أن يحمي الإمام مكانا معينا للرعي رعي الدواب لا يسمح لأحد بدخوله كيف ذلك؟ في الجاهلية كانوا إذا نزل القوم في مكان فإن سيد القوم يأتي لمكان مرتفع، يأتي لمكان مرتفع كهضبة أو جبل أو نحو ذلك، ويستعوي كلبا، يأتي بكلب ويجعله يعوي، فما بلغ صوت الكلب حماه، يرسل أناسا يتفرقون وعلى حسب الصوت، ما بلغ صوت الكلب فإنه يحميه ويمنع الناس من الرعي فيه. هذا هو الحمى، يحميه لدوابه الخاصة ولا يسمح لأحد أن يرعى في هذا المكان، هذا حرام وظلم ولا يجوز، في عدوان على الناس، والناس شركاء في ثلاث، فلا يجوز للحاكم والأمير أو الرئيس أن يحمي شيئا لنفسه لدوابه لما فيه من الظلم والاستئثار على الرعية، فالناس شركاء في الأرض في الكلاء والماء والحطب، فليس لأحد أن يستأثر ولو كان أميرا، لأن الناس شركاء في هذه الأمور. لا حما إلا لله ولرسوله، إلا الحما الذي يكون لله ولرسوله، معناه يعني يجوز أن يحمى لمصالح المسلمين كإبل الصدقة والجهاد ونحو ذلك، يعني ما يحمى لمصالح المسلمين هذا جائز، وقد فعله عمر رضي الله عنه، حمى الربذة لإبل الصدقة. إذن يقال الحمى حرام، ليس لأمير وليس لحاكم أن يحمي شيئا من مراعي المسلمين لدوابه الخاصة، المحرم فيه ظلم وعدوان على شيء مشترك، لكن إذا احتاجت إبل الصدقة والغنام الصدقة أو الجهاد إبل التي يجاهد عليها، إذا احتاجت إلى حمى فلا بأس، يحمى لما فيه من مصلحة عموم المسلمين. هذا معنى الحديث. وقال بلغنا، هذا مرسل، هذا مرسل يعني ليس بموصول، يسميه العلماء معضل، يسمونه معضل أو مقطوع، إذا قال الصحابي قال رسول الله هذا موصول، إذا قال التابعي قال رسول الله هذا مرسل، إذا قال تابع التابعي قال رسول الله فهذا مقطوع، يعني لأنه غير متصل. فهذا الحديث الآن ليس موصولا، آخره حمى النقيع بلغنا، يعني ما ذكر من حدثه، فقال بلغنا، لأن هذا ليس له حكم الرفع، لأن ابن شهاب رحمه الله لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعتمد، قال هذا ليس بموصول فلا يعتمد عليه، لكن ثبت عند البخاري أن عمر رضي الله عنه حمى، وأنه استعمل مولا له على الحماء، قال الحافظ كما سيأتي في أبواب الجهاد. فكون عمر حمى هذا ثابت في صحيح البخاري، أما كون النبي عليه الصلاة والسلام حمى هذا ما يعرف موصولا ثابتا، قال الحافظ جاء عند أبي داود بسند ضعيف، والله أعلم هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حمى، يعني ما مر بأي شيء يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى، جاء هنا بلاغ وجاء عند أبي داود بسند ضعيف، لكن الحديث يدل عليه. لا حمى إلا لله ورسوله، حتى لو لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى شيئا لإبل الصدقة والجهاد فالحديث يدل عليه، لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعمل به عمر رضي الله عنه حمى الربذة، وهي قرية تبعد عن المدينة قرابة 200 كيلو ونحو ذلك، فلكن بشرط ألا يكون فيه ضرر على عموم المسلمين، يحمي لإبل الصدقة والجهاد، لكن يتحرى الأماكن التي إذا حماها لم يتضرر المسلمون، يجمع بين المصلحتين، يعني يبتعد عن مراعي البلد التي يحتاجها المسلمون والتي إذا حماها ضرهم ذلك، فيبتعد عنها ويحمي أشياء لا تضر بالمسلمين. فإن قال قائل كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث النعمان رضي الله عنه وهو في الصحيحين ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه؟ هل في دليل على أن الملك أو أن الملوك يحمون وفيه تقرير للملوك أنهم يحمون؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ظاهر أنه يحمي لنفسه ولذلك يخاف الناس منه لأنه سيدافع عنه مدافعة شديدة ويعاقب عقابا شديدا لأنه اعتدي على أمواله الخاصة. فظاهر الحديث أنه تقرير للملوك على هذا الأمر، وهنا قال لا حمى إلا لله ورسوله، لا يجوز للملوك أن يحمي، فهل في تعارض وكيف الجمع بين الحديثين؟ أنه أرض مملوكة له، بس قوله حمى لأنه ما يطلق الحمى على الملك، لا جرت يعني معروف الحمى عند العرب هو الأرض المشاعة غير المملوكة التي تحمى، فرق بين الحمى والإحياء، الإحياء يملكها إذا حفر بئرا وطلق خرج الماء أو حاط سورا ملكها، يملك نفس الأرض ملكا دائما. أما الحمى لا ما يملك، لكنه يحددها بعلامات وحدود تعرف يرعاها، إذا جاء الربيع رعاها ولا بدون ملك، هذا والحمى. فظاهر الحديث أنه حمى وليس ملكا. صحيح، هذا ظاهر الحديث أنه ليس فيه تقرير، وإنما هذا ذكره لأنه معروف عند الناس واقع، فذكره لأجل أن يقرب لهم المثل، يضرب المثل يقرب الحقائق، لأنه مستقر عندهم الحذر شدة الخوف من حمى الملوك لما عندهم من البطش لمن يعتدي على أمورهم الخاصة، وليس فيه تقرير، هذا وصف للواقع من أجل أن يضرب مثلا يتقرب به إلى المعنى المراد. إذا كان الملوك وهم بشر يهابهم الناس ويخافون منهم خوفا شديدا من العدوان على أمورهم الخاصة، فكيف بملك الملوك جل وعلا؟ ألا وإن حمى الله محارمه، كما تخافون من حمى الملوك فحمى الله أعظم وبطش الله أشد، هذا مبدأ ضرب المثل وليس فيه تقرير. والقاعدة أنه إذا جاءت حديث فيها ضرب أمثال أو ذكر واقع أو ما شابه ذلك، وجاءت حديث يراد منها تقرير الأحكام، فإنه لا يجوز أخذ الحكم من الحديث اللي جاءت ضرب الأمثال ووصف الواقع وما شابه ذلك، بل يجب أخذ الأحكام من الحديث الخاصة التي وردت لبيان الأحكام، فلا يجوز ترك هذه الخاصة وأخذ بالمتشابه، هذه تعتبر من النصوص المتشابهة، وهذا نص محكم، فلا شك أن المحكم مقدم على المتشابه. مرت معنا مسألة شبيهة بهذه المسألة فيما يتعلق بصلاة العصر، أبو حنيفة رحمه الله أخذ بالحديث اللي فيه عملة اليهود من أول النهار إلى نصف النهار، ثم عملة النصارى من نصف النهار إلى العصر، ثم عمل المسلمون العصر المغرب، قالت اليهود والنصارى ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، يعني استنبط أبو حنيفة من هذا أن وقت العصر أنه أقصر من وقت الظهر، وأن وقت الظهر أطول، أنه ضعف وقت العصر. والمعروف في مذهب الحناف أن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل الشيء مثليه، وجمهور أهل العلم على أنه يبدأ إذا صار ظل الشيء مثله فقط، هذا انفرد به أبو حنيفة وأخذه من هذا الحديث كما مر معنا فيما سبق، وذكرنا هناك أن هذا خطأ في الاستدلال، لأن لا يجوز ترك الحديث الصريحة، أن جاءت الحديث صريحة وقت الظهر إذا زالت الشمس وصار ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، كما في حديث ابن عمرو رضي الله عنه عند مسلم. النص صريح، فلا يترك النص الصريح الذي جاء في تحديد الأوقات لحديث محتمل ولم يأتي لتحديد الأوقات، إنما جاء لضرب الأمثال. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.